عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وهند الضوي، ونبدأ مع عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
التحالف الدولي يقصف ريف الباغوز شرقي سوريا بالفسفور الأبيض.
الرئاسة الجزائرية بصدد إصدار قرارات مهمة خلال الساعات.
موسكو تؤكد استعدادها إجراء مشاورات مع واشنطن حول فنزويلا.
البداية من سوريا، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية السانة بأن التحالف الذي تقوده واشنطن قصف منطقة مزارع الباغوز بريف دير الزور الشرقية بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دولياً.
ونقلت سانة عن مصادر محلية أن القصف جاء بذريعة محاربة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابية. جاء ذلك على الرغم من إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن تقدماً تجاه آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي الشرقي. سوريا.
للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي المقصود. بعد تحية السيد علي، يعني لماذا يلجأ التحالف لقصف الباغوز بالفسفور الأبيض المحرم دوليا على الرغم من التقدم الذي تحققه قصد في المعارك ضد داعش؟
لأن جوهر ما تمخضت عنه المفاوضات السلاحية بين أمريكا وقيادات قسد والتنظيم الداعش الإرهابي كشف هذا الارتباط العضوي والتحالف الاستراتيجي بين أمريكا وتنظيم داعش. فلذلك أصبحت هذه الضربات التي توجهها أمريكا إلى الشريط الممتد شرق الفرات من هجين وسوسة مرورا بالباغوز وأبو بدران وغير ذلك، إلى أن أمريكا فعلا تسعى لتعزيز حضورها إن كان بشكل مباشر عندما نشرت القواعد العسكرية الممتدة من التنف جنوبا حتى حدود السورية التركية شمالا، وأيضا من المبروكة شمال غرب الحسكة إلى التايها جنوب شرق إدلب، فهو عبارة عن طوق فرضته حول خط الطاقة الاستراتيجي في سوريا والذي يضم مصادر الغاز والنفط. أمريكا تريد أن تبقي لوجودها هيمنتها على هذه المنطقة، وأيضا لتسرق الكنوز السورية إن كان ذهب أو غير ذلك. هذه الضربات التي وجهتها إلى الباغوث جاءت بالتزامن مع منع القوافل، قوافل المساعدات، من الدخول إلى مخيم الرجبان، وهذا في الحقيقة هو عمل ضد الإنسانية.
ولكن يعني هل هناك من معلومات عن أعداد ضحايا القصف والأماكن المستهدفة تحديدا؟
بالحقيقة المستهدف هم المدنيون، وهذا يدلل على أن هناك هدف مترابط استراتيجي لأمريكا وحلفائها، هو إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي بعد أن فشل تنظيم داعش في تحقيق هذا الهدف. الوظيفة الأساسية لداعش كان هو أن يقوم بهذا التغيير الجغرافي والديموغرافي، أن يسيطر على 3 محافظات في سوريا، ومن ثم يبدأ بتهجير سكان هذه المحافظات لكي كما قلت يحدث التغيير الجغرافي والديموغرافي. ولكن بفشله بدأ الأصيل أمريكا زعيمة التحالف الدولي المزعوم في محاربة الإرهاب هو من ينفذ هذه المهمة ويدمر هذه الأحياء. الضحايا أكثر من 10 مدنيين من الأبرياء.
إذن يعني إلى أي مدى يمكن ملاحقة التحالف قانونيا في المحافل الدولية، يعني خصوصا بعد القضاء على داعش والانسحاب الأمريكي من سوريا؟
طالما قانون القوة هو السائد ولا يوجد حيلة للأمم المتحدة التي لم تخجل من أن التفاهم والاتفاق الذي حصل بين الدولة السورية ومعها روسيا مع الأمم المتحدة لإدخال هذه المساعدات إلى مخيم الرجبان وأيضا إلى إخراج المدنيين، وهم أعلنوا وبنسبة تذيب عن 75% ليخرجوا من هذه المخيمات، مخيمات الألم والمعاناة التي
التي ذاقها أبناء سوريا، ولكن هذه هي اللغة التي تستخدمها أمريكا في مواجهة المجتمع الدولي، طالما أنها تملك إمبراطورية إعلامية تتفنن بالكذب والدعاية بأنها هي من ينتصر لحقوق الإنسان ويدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول العالم.
ختاما، يعني تقارير إعلامية تحدثت عن إطلاق قصد سراح المئات من عناصر داعش، كيف ترى هذه الخطوة وما دلالة التوقيت؟
هذه كانت صفقة أمريكا عندما ناشدت منذ أكثر من أسبوعين الدول الغربية بأن يوافقوا على عودة الإرهابيين الدواعش من سوريا ليحاكموا على أراضي هذه الدول. رفضت هذه الدول واستمرت المفاوضات، وفرضت أمريكا في النهاية أهدافها ومشيئتها إن كان على تنظيم داعش، وهو في الحقيقة هو من يعمل ويحمل الأجندة والمشاريع الأمريكية. ولكن كانت أمريكا تريد أن تعيد قسما من هؤلاء إلى دولهم، وقسم آخر ممن يرتبط بالمخابرات الأمريكية أن تنقله إلى أفغانستان ليشكلوا كماشة في مواجهة إيران من الشرق ومن الغرب، وأيضا لكي يكونوا في خاصرة روسيا الاتحادية. وعندما نقول بأن تنظيم داعش نقل إلى أماكن أيضا في العراق مستفيدة من الاتفاق الذي حصل بين الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية، نقلت قسم من الدواعش إلى العراق مع القوات التي سحبتها من سوريا، وبدأت تقول بأن الدواعش الذين ظهروا منذ 48 ساعة شرق غرب الموصل وأيضا في الرمادي، في الحقيقة هناك أنفاق خرجوا منها من سوريا إلى العراق. لا، هؤلاء من نقلتهم أمريكا مع القوات التي سحبت من سوريا.
في الجزائر، أعلنت الرئاسة أنها بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات مقبلة وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
يأتي ذلك بتزامن مع قرار الرئيس بوتفليقة تعيين عبد الغني زعلان مديرا لحملة الانتخابية خلفا لعبد الملك سلال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وينتهي اليوم الأحد المهلة الدستورية لتقديم ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 من نيسان أبريل المقبل.
المزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من الجزائر العاصمة مالك بالقاسم أيوب، ممثل جبهة التحرير الوطني. بعد التحية سيد الكريم، ما أسباب إقالة السيد السلال وتعيين عبد الغني زعلان مديرا للحملة الرئاسية للرئيس بوتفليقة؟
والله لحد الآن لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية لهذه الإقالة، ولكن بالتأكيد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعرف جيدا ماذا يفعل. الحقيقة شعبية السيد عبد الملك سلال تراجعت نوعا ما بسبب خطابه السياسي، وحاليا نحن محتاجين كحملة انتقادية لرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى شخصية محبوبة وتكتب خطاب سياسي جيد. لهذا أظن أن هذه هي الأسباب.
إلى أي مدى يعكس هذا القرار إصرار الرئيس بوتفليقة على المضي قدما للترشح للعهد الخامسة؟
والله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مترشح رسميا، وقد صرح بأمنته ليلة البارحة وفق قانون الانتخابات. هذا ما يعني أنه سيودع منح ترشحه رسميا اليوم. في حقيقة الأمر كنا نحن قلنا دائما ورفعنا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية المطاف هو مواطن جزائري لديه كافة الحقوق في الترشح، وإن كان هناك أي شخص يرفض قد يرفض في صناديق الصراع.
نعم، المعارضة يعني قابلت هذه الخطوة بالدعوة لمواصلة المظاهرات حتى الاستجابة لمطالبها، كيف سيتفاعل الشارع مع دعوات المعارضة؟
أولا الشارع لا يسمع إلى المعارضة ولا والمعارضة لا تملك حاضنة شعبية، وهذا هو الهدف منها، تريد ركوب الموجة والتأثير واستعمال شماعة عبد العزيز بوتفليقة للعودة بالجزائر إلى المراحل الانتقالية والوصول إلى السلطة بطريقة سهلة والتعدي على العملية الانتخابية لأنها لا تملك شعبية. أما فيما يخص الشارع فأظن أننا سوف نعرف هدوء نسبي للشارع ونمشي إلى العملية الانتخابية، ويكون الشعب سيد قراره عن طريق الصندوق.
ماذا تتوقع أن يحمل بيان الرئاسة المرتقب من قرارات؟
والله لا أحد أكد أن هناك سيكون هناك بيان. لحد الآن هذه مجرد إشاعات وأقاويل. إن كان هناك سيكون بيان فستصدره الرئاسة مباشرة. لماذا يعني تكون يعني بيان مرتقب وسوف نتنبأ بشيء؟ إن كانت الرئاسة سوف تصدر بيان فستصدره مباشرة.
طيب ماذا لو استمرت الاحتجاجات ضد ترشح رئيس للانتخابات؟ هل سيكون هناك موقف آخر؟
لا أظن أن الاحتجاجات ستستمر. وفي نهاية المطاف الشعب الجزائري شعب متحضر. إن كان سيرفض المترشح عبد العزيز بطريقة سيرفضها عن طريق العملية الانتخابية. وفي نهاية المطاف هناك مواطنين مؤيدين لعبد العزيز بطريقة دعوه إلى الترشح، ولا يمكن إقصاء هذه الفئة المعتبرة من الشعب الجزائري. لهذا علينا احترام بعضنا البعض، احترام الرأي والرأي الآخر، ونتوجه إلى الانتخابات والكل يدلي برأيه.
وإلى فنزويلا، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو استعداد موسكو لإجراء مباحثات مع واشنطن حول فنزويلا، منددا في الوقت نفسه بالتهديدات الأمريكية لكاراكاس.
وأعرب لافروف عن استعداد موسكو للاستجابة لمقترح واشنطن بإجراء مشاورات ثنائية حول الوضع الفنزويلي شرط الالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لأن الفنزويليين وحدهم هم من يملكون الحق في تقرير مستقبلهم.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لبنان رئيس جمعية الصداقة اللبنانية الفنزويلية موريس نهرة. بعد التحية سيد نهرة، يعني هل يمثل مقترح واشنطن إجراء مشاورات حول فنزويلا مع روسيا تراجعا في الموقف الأمريكي ولماذا؟
هذا صحيح، يعني الولايات المتحدة جربت في عدة أشكال وأساليب ومحاولات كان آخرها تحت عنوان المساعدة الإنسانية، وفشلت كل محاولاتها. فشلت في الداخل في أن تحدث استياء لدرجة غليان وثورة ضد النظام، وفشلت في التهديدات والعقوبات، وفشلت في إدخال الدخول من باب المساعدات الإنسانية. وبالتالي نعم، أمام هذا الوضع الأصعب، خصوصا وأن بلدان أمريكا اللاتينية بما فيها مجموعة ليما لم توافق على غزو عسكري، وكذلك الدول الأوروبية حتى اللي كانت موافقة معها على موضوع غوايدو، لذلك تلجأ في الأخير إلى إيجاد مخارج، إلى البحث في المخارج.
ما هي فرص إجراء مشاورات بين واشنطن وموسكو حول فنزويلا؟
أنا في رأيي قد لا تكون المسألة بسرعة فائقة، ولكن نعم بالإمكان. الظروف الموضوعية نتيجة يعني محاصرة الموقف الأمريكي بالآخر، تهويل بالعدوان وعدم الموافقة عليه من أحد، ومجلس الأمن لم تستطع أيضا أن تأخذ غطاء لذلك، كل هذا يدفع نعم إلى اعتبار أن المفاوضات أو البحث في هذا الموضوع بين الدولتين العظميين قد يكون قريبا، لا يعني بساعات وأيام ولكن أعتقد ليس بعيدا كثيرا.
أخيرا، يعني هل واشنطن جد في سعيها إيجاد حل للأزمة في فنزويلا وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بعيدا عن اختلاق الذرائع للتدخل في شؤون كاراكاس؟
أعتقد هي الولايات المتحدة سياستها بالدرجة الأولى تقوم على اعتبار أن أمريكا اللاتينية حديقة لها هي، وبالتالي ستحاول بالأخذ والعطاء والمفاوضات عندما تبدأ، ستحاول الحصول على مكاسب جزء منها القوى التابعة لها داخل فنزويلا. يعني أين موقعها وكيف سيكون التعاطي معها؟ ستكون مشاركة في الآخر في الحل، وما حصتها في هذا الحل؟ يعني عند الولايات المتحدة نوعين من الحصص، نوع في الثروات ونوع في الداخل السياسي، حتى إذا استطاعت إقحام جماعتها بحصة معينة في السلطة السياسية. لذلك نعم ستحاول يعني أن تصل إلى مخرج قدر الإمكان يعطيها بعض التنازلات الفنزويلية أو يعني بعض المكاسب لها، ولكن بالأساس مثل هذا الحل ومثل هذه الموافقة عند الولايات المتحدة تعني تراجع موقف الولايات المتحدة، لأنه فشل في كل المحاولات التي جرت من 3 أسابيع إلى اليوم.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أفادت قناة RT بأن إسرائيل أصدرت اليوم قراراً بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس عبد العظيم سلهب 40 يوماً عن المسجد الأقصى، واعتقلت السلطات الإسرائيلية الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع والحضور للتحقيق مجدداً بتاريخ اليوم، ليفاجأ بقرار إبعاده 40 يوماً.
شكك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إمكانية قبول خطط التسوية الأمريكية في الشرق الأوسط، ودعا لبذل جهود جماعية للتسوية في إطار الرباعية الدولية، وأضاف أن الخطوات الأمريكية أحادية الجانب تؤثر بشكل سلبي كبير في التسوية في الشرق الأوسطية، مشيرا إلى أن واشنطن اعتمدت مسارا مكشوفا لتنفيذ مخططات أحادية الجانب والانفراد بالوساطة.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن جيش بلاده على استعداد تام للعملية العسكرية في منبج وشرقي الفرات في سوريا، مؤكداً أنه بانتظار أمر الرئيس التركي لبدء العملية، وأضاف أن أنقرة لن تسمح بتعريض أمنها للخطر بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن تركيا لن تتخلى عن سيادتها واستقلالها بأي شكل.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
التحالف الدولي يقصف ريف الباغوز شرقية سوريا بالفسفور الأبيض.
الرئاسة الجزائرية بصدد إصدارات قرارات مهمة خلال ساعات.
موسكو تؤكد استعدادها إجراء مشاورات مع واشنطن حول فنزويلا.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية وزميل يوسف عبدين.
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، وقال إن تجديده السياسة النقدية يسهم في قوة الدولار ويضر بقوة الولايات المتحدة على المنافسة. وقال ترامب إنه يريد دولارا قويا لكنه مفيد للولايات المتحدة وليس دولارا قويا لدرجة تمنع واشنطن من التعامل مع الدول الأخرى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق إذا توصل البلدان الاتفاق، ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي مع امتلاكها أسلحة نووية وفق قوله. وأضاف الرئيس الأمريكي أن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو قوية جداً. قالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن خروجاً غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له تداعيات كبيرة ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني. وفي كلمة ألقتها في مجلس الدولة بالبرتغال قالت لاغارد إن كل النتائج المرجحة لخروج غير منظم ستتضمن تكاليف صافية لاقتصاد المملكة المتحدة، لكن كلما كانت المعوقات التي تظهر في العلاقة الجديدة مع أوروبا أعلى ارتفعت التكلفة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن معدل التضخم في تركيا سيهبط إلى ما بين 6-7% مقارنة مع 19-20% حاليا، لكنه لم يوضح كيف يسعى للوصول إلى هذا الهدف، ولم يحدد أردوغان جدولا زمنيا لخطته للتصدي للتضخم، لكنه بدأ يتحدث عن فترة ما بعد الانتخابات المحلية التي تجرى في 31 من مارس أذار. أعلن السودان إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم لأول مرة خبراء اقتصاد وأساتذة جامعات معروفين بانتقاداتهم الحادة والمتواصلة لسياسات المركزي في الفترة الأخيرة التي يعتقد البعض أنها لعبت الدور الأساسي في تدهور اقتصاد البلاد. ووفقا لقرار جمهوري أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، تم تعيين محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي رئيسا لمجلس الإدارة، وضم المجلس عثمان البدري أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ونزار خالد الخبير الاقتصادي، وفاطمة أحمد فضل أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات السودانية.
ما زلنا مع يوسف عبدين وجولة من الأخبار الرياضية.
عزز برشلونة من صدارته للدوري الإسباني بفوزه على غريمه ريال مدريد بهدف نظيف ضمن المرحلة 26، ليهزم منافسه التقليدي في ملعبه سانتياغو برنابيو للمرة الثانية في 4 أيام، ويتقدم بفارق 12 نقطة عليه في الترتيب. هدف الفريق الكتالوني سجله الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش ليرتفع رصيد برشلونة إلى 60 نقطة وبفارق 10 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد، بينما تجمع أسند رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث. فاز ميلان على ضيفه ساسولو بهدف وحيد في المرحلة 26 من الدوري الإيطالي، وصعد بذلك إلى المركز الثالث، وذلك بعد أن فاز كالياري على إنتر ميلان 2-1. هذا الفوز رفع رصيد ميلان إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع. ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، ويحل نابولي المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وتوقف رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز 11. صعد بايرن ميونخ حامل اللقب إلى جوار بروسيا دورتموند في صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني بعد فوزه على مضيفه بروسيا مونشنغلادباغ بخمسة أهداف مقابل هدف في المرحلة 24 من البوندسليغا، ورفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق الأهداف فقط على بروسيا دورتموند الذي سقط أمام مضيفه أوكسبورغ بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد غلادباغ عند 43 نقطة وبقي في المركز الرابع. كسر ستيفن كوري التعادل وأضاف بعد ذلك رميتين حرتين وثنائية أخرى ليقود جولدن ستيت ووريورز للفوز 120-117 على فيلادلفيا 76رز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأحرز كيفن توراند 34 نقطة، وأضاف كوري 28، وسجل ديماركوس كازينز أكبر عدد من النقاط في مسيرته مع جولدن ستيت وبلغ 25 نقطة ليضع ووريورز حدا لهزيمتين متتاليتين. حقق الأسترالي نيك كيريوس فوزا مفاجئا على الألماني المصنف الثاني ألكسندر زيفريف 6-3 و6-4 ليفوز ببطولة أكابولكو الدولية للتنس في المكسيك محققا خامس لقب في مسيرته. وأدى اللاعب الأسترالي بحرية وتركيز من البداية، وأحبط زيفريف بسلسلة من الضربات التي سقطت أمام الشبكة مباشرة، واستغل كيريوس المصنف 13 على العالم سابقا والذي تراجع إلى المركز 72 في التصنيف 3 من نقاط كسر الإرسال التي أتيحت له، وحسم انتصاره في أول نقطة للفوز بالبطولة بضربة إرسال هائلة لم يستطع زيفريف المصنف 3 عالميا التعامل معها.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. استعرضت شركة نيبو الروسية خاتمها الذكي المخصص لإنقاذ صاحبه في المواقف الخطرة، وصمم هذا الخاتم ليكون وسيلة تمكن الناس من طلب المساعدة في المواقف التي يتعرضون فيها للخطر أو عندما يحتاجون إلى مساعدة طبية، وتم تزويد الخاتم بأجهزة إرسال خاصة ليكون متصلاً دوماً بشبكات الخلوية، كما تم تزويده بزر لإرسال إشارة إلى مراكز الشرطة والإسعاف لطلب المساعدة.
أثبتت دراسة حديثة نظرية وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بشأن وجود نظام مياه جوفية في كوكب المريخ أو ما يعرف بالكوكب الأحمر، واستندت الدراسة على بيانات من بعثة الاستكشاف الفضائية المريخ إكسبريس التي تعتمد على أشكال محفورة في قاع الحفرة العميقة والتي يقول الخبراء إنه لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الماء فقط.
توفي أمس جوريس ألفروف الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2000 والعضو في البرلمان الروسي في مدينة سان بطرسبرغ عن عمر يناهز 88 عاما. وفاز ألفروف بالجائزة التي تبلغ قيمتها نحو مليون دولار بالاشتراك مع عالمين أمريكيين هما هيربرت كرومر وجاك كالبي، تقديرا لعمله البحثي في تكنولوجيا المعلومات خلال السبعينات والذي مهد الطريق إلى صناعة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تشغيل الأقراص المدمجة والهواتف المحمولة.
بدأ مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية دورته الثالثة في مدينة شرم الشيخ بحضور عدد من نجوم وصناع السينما العرب والأجانب. قدم المهرجان في الافتتاح باقة من العروض الموسيقية والغنائية تعبر عن التنوع الثقافي في القارة الصفراء، من أبرزها فقرة للمغنية ديلارا من أذربيجان، وتشارك في المهرجان 26 دولة من بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند واليابان وأفغانستان وسوريا والعراق لبنان والهند والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان.
بدأت الإعلانات الترويجية على الشاشات اللبنانية لانطلاق عرض الفيلم السينمائي دمشق حلب من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في دمشق، والذي يرصد مرحلة ما بعد تحرير مدينة حلب في الصالات اللبنانية في بيروت، والتي شهدت الأربعاء الماضي إطلاق العرض ما قبل الأول من الفيلم بدعوة من جمعية ممكن. المزيد في التقرير التالي.
سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم. هنا إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق.
بدأت الإعلانات الترويجية على الشاشات اللبنانية لانطلاق عرض الفيلم السينمائي دمشق حلب من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في دمشق، والذي يرصد مرحلة ما بعد تحرير مدينة حلب في الصالات اللبنانية في بيروت، والتي شهدت يوم الأربعاء إطلاق العرض ما قبل الأول من الفيلم بدعوة من جمعية ممكن.
هنا القدس،
راحوا مرشا.
هنا دمشق، من دمشق.
ما بقينا غيرك.
فضبنا يا بابا كمان، ما بقيني غيرك.
شهد العرض حضور أبطال العمل، وعلى رأسهم النجم العربي القدير دريد لحام، والممثلة صباح الجزائري التي عادت ووقفت إلى جانب لحام في هذا الفيلم بعد نحو 38 سنة على آخر مشاركة لها معه. وكان لافتا حضور السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وتجري أحداث الفيلم في سوريا مع ربيع 2018، ويروي المؤلف تليد الخطيب في الفيلم قصة المذيع اللامع في الماضي عيسى عبد الله، الذي يعيش وحيدا في دمشق في عزلة بعد أن فقد رفاق دربه والناس الذين أحبهم واحدا تلو الآخر، وذلك بسبب ظروف الحرب. وقرر بعد تحرير مدينة حلب أن يذهب إليها لرؤية دينا ابنته الوحيدة التي حرمته الحرب منها لسنوات طويلة، فيسلك الطريق من دمشق إلى حلب في رحلة تعكس حقيقة الواقع السوري بكل تناقضاته المأساوية والساخرة. فيستقل باصا يجمع عددا من الركاب الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع السوري، وتدور بينهم نقاشات تبرز الوجه الحقيقي لأبناء هذا البلد وما يشعرون به من أواصر المحبة والتلاحم والتعاطف وتجاوز المحن على الرغم من المراحل الصعبة التي قطعوها. وهكذا يغوص عيسى في رحلة تضرب في عمق الحياة وتختلف في نهايتها عما كانت عليه في بدايتها.
اليوم حلو دافي،
موقف مؤثر كتير، حس حالي رح أبكي.
إيش في خيو؟ إيش هتصير؟
طايلكس،
قلت لها أنك بتحبها.
تجدر الإشارة إلى أن النجم دريد لحام كان قد أكد أن آخر أحلامه الكبيرة قد تحققت بعرض هذا الفيلم دمشق حلب في العاصمة السورية دمشق، وذلك قبيل افتتاحه لفعاليات الدورة 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ومشاركته في مسابقة نور الشريف للفيلم العربي.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين.
التحالف الدولي يقصف ريف الباغوز شرقية سوريا بالفوسفور الأبيض.
الرئاسة الجزائرية بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات.
موسكو تؤكد استعدادها إجراء مشاورات مع واشنطن حول فنزويلا.
ترامب يقول إن قوة الدولار تضر بقدرة أمريكا على المنافسة.
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بعد تغلبه على غريمه ريال مدريد.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معا فيها هند الضاوي وعبد الله حميد. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.